بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة في هذه الليلة الكريمة، واليوم هو يوم الثلاثاء 26 من شهر جمادى الأولى من عام 1436 للهجرة، وهذا هو اللقاء 39 من لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية، هذا اللقاء العلمي الذي يستضيف نخبة من أهل العلم في الدراسات القرآنية للحديث عن موضوعات نوعية تهم المتخصصين في الدراسات القرآنية. و قد استضفنا ولله الحمد في اللقاءات الماضية عددا من كبار أهل العلم في الدراسات القرآنية من أنحاء العالم ولله الحمد، واليوم لعل اليوم بإذن الله تعالى يكون درة هذه اللقاءات مع شيخنا وأستاذنا معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي هو قبل أن يكون وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فهو أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام، وقد تشرفت أنا شخصيا بالتتلمذ على يديه في مرحلة الماجستير، وتتلمذ غيري من طلاب العلم على دروسه وكتبه ومحاضراته النوعية التي لا تخلو ولله الحمد ومن توفيقه لمعالي الشيخ من إضافة علمية وعمق علمي يظهر في معالجته للمسائل. اليوم سوف يحدثنا معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله عن المدخل إلى إعجاز القرآن، وكأني به مدخلا يحاكي ما كتبه محمد عبد الله دراز في النبأ العظيم وأشباهه بإذن الله تعالى. فلن أطيل عليكم أيها الإخوة في المقدمة، وأترك الميكروفون لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وأرحب به بين تلاميذه ومحبيه في مركز تفسير للدراسات القرآنية، والذي أعد تلبيته لهذه الدعوة تشريفا لتلاميذه ومحبيه في مركز تفسير للدراسات القرآنية، ونرجو أن يكون هذا بإذن الله تعالى بداية لتواصل علمي مع معالي الشيخ، نسأل الله أن يفتح عليه وأن يوفقه وأن يسدده. فحياكم الله يا معالي الشيخ وأهلا وسهلا بكم وتفضلوا. والوقت المتاح يا شيخ هو في العادة هو ساعة لضيوفنا، ولكن حسب ما ترى أنت إن كان ساعة أو أقل أو أكثر، ثم نفتح المجال إن شاء الله للأسئلة، وأرجو أن تكتبوا أيها الإخوة الأسئلة ونرتبها على حسب وصولها إن شاء الله، ثم نعرضها على معالي الشيخ بعد انتهائه إن شاء الله تعالى. حياكم الله يا شيخ، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أنزل الله عليه القرآن ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، اللهم فاغفر جمع. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني في فاتحة هذا اللقاء لا أحمد الله تعالى أن جمعنا على أعظم ما يجتمع عليه، وهو محبة كلام الله جل وعلا العزيز الذي هو القرآن العظيم، وجمعنا على الحب فيه وحب العلم وحب نصرة هذا الدين وبقائه في الأمة قويا عزيزا ببقاء هذا القرآن العظيم في نفوس أبناء هذه الأمة قويا عزيزا. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فبحفظنا بما هو ميسر لنا لهذا القرآن الله جل وعلا يستعملنا فيما يقرب إليه. في البداية أشكر لأخي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري ولجميع زملائه في مركز تفسير هذه الدعوة الكريمة التي أجدها تكريما أكثر من أني آتي لأتكلم. والتكريم من أهله من أهل القرآن يفرح به، لأنها شهادة لصلة نوعية في أعظم ما تكون الصلة به، وهو القرآن الكريم العظيم كلام الله رب العالمين. لا شك أن الدراسات القرآنية اليوم قد توسعت جدا، وتوسعت بحكم تنوع التخصصات القرآنية في الجامعات بأنواعها، وكلما زادت التخصصات وزاد المؤهلون من حملة الشهادات وأهل العلم، كلما حرصوا أكثر على تنويع الإفادة من علوم القرآن الكريم، ابتداء من حفظ القرآن الكريم على قراءة وعلى رواية أو أكثر، ثم على القراءات والروايات، ثم على فقه هذه القراءات في فرشها وأصولها، ثم في معرفة أسس التي تؤدي إليها هذه الاختلافات في الأداء أو في الرسم، وما يتصل بذلك من بحوث ترجعنا إلى القرآن غضا طريا كما أنزل القرآن على سبعة أحرف. وهكذا تنوعت الدراسات في جميع مناحي علوم القرآن. ومن الدراسات التي توجد اليوم في المدارس والكليات وفي بحوث من يبحث مبحث إعجاز القرآن، وكثيرة الكتب القديمة في إعجاز القرآن على اختلاف مشارب من كتب في ذلك. وفي عصرنا الحاضر بعد كثرة التأليف والكليات صارت الكتابة في إعجاز القرآن كثيرة جدا جدا بحسب التخصص وبحسب ما يتاح للناظر في علوم في إعجاز القرآن مما يهيئ الله له. والمؤلفات تتحدث عن إعجاز القرآن، واخترت الاسم على عجالة بالمدخل إلى إعجاز القرآن، اتباعا لما صنعه أستاذنا وشيخنا في العربية الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه الذي لم يكمله، المداخل في إعجاز القرآن. وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب، فحظنا في الحقيقة أن ندخل ونزدلف إلى هذا العلم، علم إعجاز القرآن. ولذلك وجدتها كبيرة في محاضرة، وليس في تأليف، في محاضرة على عجل أن نتكلم عن الإعجاز، وإنما نتكلم عن مدخل إلى إعجاز القرآن. وإعجاز القرآن من حيث هو لفظ علم جعل من علوم القرآن، وهو في الأصل ليس كذلك. فإعجاز القرآن ليس من علوم القرآن، وإنما إعجاز القرآن هو من علوم العقيدة في دلائل النبوة، لأن أعظم آية ولأن أعظم برهان آتاه الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يدل على صدق أنه رسول من عند الله هو القرآن، فالقرآن هو الآية والبرهان، وقع فيه التحدي، وتحدى الله جل وعلا الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو اجتمعت قدرهم وكان بعضهم لبعض ظهيرا، فعجزوا وتحدى العرب أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما زعموا أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وتحداهم بسورة. وهذا التحدي وحصول العجز وكونه دليلا من دلائل النبوة أخرج اسم إعجاز القرآن، وإلا فالأصل في ثلاثة القرون أنه لا يوجد هذا الاسم إعجاز القرآن، وإنما فيه القرآن العظيم كلام الله، الآية والبرهان وحجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وهذا يبين لك أن مبحث إعجاز القرآن أصله عقدي، ولذلك لا نجد أحدا من السلف من علماء التفسير تكلم حول إعجاز القرآن من حيث هو علم متصل بالقرآن، وإنما بحثه من بحث في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات الرسالة وإثبات الإسلام. وقبل أن نصل إلى المقصود نمر مرورا تاريخيا سهلا بحسب ما يقتضيه المقام على هذه المسألة. مسألة إعجاز القرآن من حيث هي معناها أن القرآن معجز، ومعنى ذلك أن الإعجاز صفة للقرآن، وهو إعجاز القرآن وليس إعجازا بالقرآن. ولذلك فأهل السنة حينما وافقوا على إطلاق هذا الاسم في دلائل النبوة قالوا هو إعجاز القرآن وليس إعجازا من الله بالقرآن. ولهذا نمر مرورا سريعا في كيف صار إعجاز القرآن من علوم القرآن ومن علوم العربية أو من علوم البلاغة أو ما إلى ذلك. أول ما بدأ تكلم من تكلم في هذه المسألة في إثبات النبوة، لأن القرآن هو حجة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الحجة قامت على العرب بهذا القرآن، لأن العرب أهل لغة، فاللغة العربية ولدت مع العرب ولذلك سميت عربية. وفي الحديث الصحيح أول من فتق لسانه بالعربية الفصحى إسماعيل عليه السلام، وانتهت خاتمة المطاف في قمة اللغة العربية حين نزل القرآن على العرب، وكانت العرب مختلفة في لغتها العربية، هناك لغة قريش وهناك لغة هذيل وهناك لغة قحطان وهناك لغة تميم وهناك لغة أهل اليمن، وهناك عدة لغات أو أحرف مختلفة للعرب في كلامها، فهناك عند بعضهم ما لا يعرفه البعض الآخر. فقمة البلاغة، قمة فهم اللغة، قمة معرفة اللغة في لفظها ومعناها وتركيبها ونظمها كانت عند عرب قريش، وكانوا يحتفون كل سنة بسوق خاص بذلك، وتعلق القصائد على الكعبة التي يشهد لها لأجل ذلك. ولما كان الأمر كذلك كانت الحجة قائمة على العرب بهذا القرآن بأنه من عند الله جل وعلا، حيث إنهم عند أنفسهم قد ملكوا البلاغة والبراعة واختيار اللفظ ونسق النظم، بلغوا فيه الغاية وتفاخروا بذلك، فلما نزل القرآن وجدوا العجز الكبير في ذلك. وهنا القصة المشهورة أن ثلاثة من قريش، وهم سفيان بن حرب وأبو جهل والأخنس بن شريق، اجتمعوا ليلة على غير موعد عند منزل النبي صلى الله عليه وسلم يسمعونه يقرأ القرآن، فلما تراءوا عند الانصراف تعاهد بعضهم مع بعض ألا يرجعوا مرة ثانية خشية من تأثير القرآن. ومع هذا التعاهد اجتمعوا مرة أخرى لغلبة سلطان التأثير في القرآن على نفس العربي في ذلك، واستمعوا ليلة ثانية ثم ليلة ثالثة حتى تعاهدوا في الليلة الثالثة أن يقولوا للناس إنه مفترى. وهكذا كانوا يسمعون حتى قال الوليد في وصفه للقرآن: لقد سمعت شيئا ليس بالشعر ولا بالكهانة ولا بقول البشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وطلاوة وطلاوة، وإن أعلاه لمورق وإن أعلاه لمعذق وإن أسفله لمورق. وهذا منه استسلام لعظمة القرآن، فهو له سيطرة على النفوس، ولأنه كلام الله جل وعلا. ومن هنا جاء البحث لما كان القرآن معجزا، وإن مثل ما قلنا لفظ الإعجاز لم يكن معهودا ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا كلام التابعين ولا كلام تبع التابعين ولا من بعدهم أيضا بقليل، وإنما أول من أحدثه المعتزلة. والاستعمال صحيح إذا عني به المعنى الصحيح الذي نتكلم عنه، وإلا فإن الأصل القرآن آية، نقول برهان القرآن، آية القرآن ونحو ذلك، لكن جرى الاصطلاح على استعمال لفظ الإعجاز فباستعمال صحيح فلا بأس في ذلك، واستعمله العلماء بنحو من الاستعمال. فكان ممن تحدث في ذلك النظام المعروف شيخ المعتزلة بأن القرآن سبب إعجازه ليس أن العرب غير قادرين على الإتيان بمثله، ولكن أن الله صرفهم عن ذلك بقدرته. وهذه هي المسألة الموسومة بالصرفة في كتب العقائد ولا نطول فيها. يأتي بعده تلميذه أو صاحبه أو معاصره، حتى الأخ عبد الرحمن ما يزعل علينا نجيب الخلاف فيها لأن له رأي في ذلك، صاحبه أو تلميذه الجاحظ، فذكر في غير ما كتاب مثل كتاب الحيوان وغيره، قال: السر في الإعجاز، الجاحظ، سر في الإعجاز هو اللفظ، فإن المعاني يعرفها العجمي، يعرفها العربي، المعاني يعرفها العربي والعجمي، ويعرفها الحضري والقروي والمدني يعني صاحب المدينة، إنما الشأن في انتقاء اللفظ وحسن السبك أو كما قال. وهذا المعنى يعني أن السر في الإعجاز الألفاظ، الألفاظ المنتقات الخير، لكن القرآن، القرآن لفظ ومعنى، والمعاني فيه أكثر بعدا من الألفاظ، والألفاظ فيها، فيها العلو والإعجاز، لكن المعاني فيها بالتركيب كما سيأتي إعجاز آخر. وهناك من عكس فقال الألفاظ موجودة ولكن الشأن في المعاني من تركيب هذه الألفاظ. وهناك من أتى بعد ذلك وهو الخطابي رحمه الله تعالى، حمد بن محمد بن سليمان العالم المعروف، حيث جاء بذكر نظرية النظم أو ما يسميه المتأخرون بنظرية النظم، أشار إليها إشارة في رسالته في إعجاز القرآن، ولكنه لم يطبقها تطبيقا واسعا، وأخذها معاصره العلامة عبد القاهر الجرجاني، فبسط القول فيها بسطا آلت الأمور إليه في أن سر إعجاز القرآن في النظم. ومعنى النظم هو ما يجتمع فيه تركيب الألفاظ واجتماعها مع بعد المعاني واتساق تركيب الألفاظ واجتماعها مع بعد المعاني وتنسيقها واتساقها، والروابط التي تربط بين الألفاظ لإحداث اختلاف المعاني وإحداث الصور المختلفة على الاختصار أو الإطناب. وينظر بعظمة وبهاء وحق له في ذلك إلى قول الله تعالى في رسم شيء كبير وإحداث نظر متنوع بعيد، في مثل قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، بحيث إن واحدا من آحاد البلغاء أو الأدباء لو أراد أن يصوغ هذه الصورة الكبيرة التي تراها مع هذه الجمل المختصرة لكانت عندك بحر من الصور المختلفة التي يمكن أن يكتب فيها أحد عدة صفحات لتصوير هذا المشهد العظيم. والنظم ذكره العلامة عبد القاهر الجرجاني في رسالته الشافية وفي أسرار البلاغة وفي دلائل الإعجاز، حيث بسطه بنوع بسط وهو المشهور بين العلماء، وأعظم ما بسط فيه هذه المسألة في مجلد من كتابه العظيم المغني، الذي رد في هذه المسألة على قاضي المعتزلة عبد الجبار. ومرت هذه المسألة، مسألة النظم، بين العلماء على استحسان كبير. والنظم تولد منه نظرية النظم هذه، أو فكرة أن عجز العرب عن الإتيان بمثله مجتمع بين ألفاظ منتقاة عالية ومعاني كثيرة متنوعة، وبين نظم يجمعها بروابط تحدث معاني مختلفة. وهذا استحسنه العلماء الذين أتوا بعده، وخاصة علماء العجم الذين كانوا يحتاجون للحوار أو للمناظرة في هذه المسألة مع من ينكر النبوة ويثبت حجية القرآن. من هنا تولد من كلام عبد القاهر تولد علم اسمه علم البلاغة. وعلم البلاغة له ثلاثة فصول أو علوم. الأول علم المعاني، والثاني علم البيان، والثالث علم البديع. والبديع ينظر فيه إلى المحسنات اللفظية بأنواعها، والبيان ينظر فيه إلى الصور والمعاني الناتجة من الألفاظ، والبيان ينظر فيه إلى ذلك، والمعاني وهو أهمها لطالب العلم في التفسير، وهو كيف يختلف التفسير وتختلف المعاني بالروابط المختلفة للنظم، مثل ما نقول التقديم والتأخير والاختصاص والتأكيد بإن والتأكيد بالمؤكدات والقسم والحصر والقلب وأنواع ذلك من علوم المعاني. ولهذا لا يمكن أن يجيد التفسير بالإرشاد إلى الإعجاز من لم يتقن علم المعاني، فنتج من هذه النظرية، نظرية النظم، البلاغة بعلومها التي تدرس الآن. والدمج ما بين علم البلاغة وعلم التفسير اليوم قليل، حتى عدت المؤلفات التي يقال تفسيرها بلاغي. وإذا كان المقصود بالتفسير البلاغي مقصود به البديع والبيان فهذا أمر لا بأس به، يعني فيه سعة، ولكن لا يصلح أن يكون تفسير بلا علم المعاني، لأن التفسير بفهم اللغة باللسان العربي واجب، لا يمكن أن يكون التفسير إلا بفهم اللسان العربي. والصحابة رضي الله عنهم هم أقدر الناس على فهم اللسان العربي، وبالتالي كانوا هم بالسليقة والطبيعة كانوا هم أقدر على فهم المعاني بمقتضى رعاية علم المعاني الذي جاء مؤخرا. ولكن هنا وقعنا في تقليد استمر منذ عبد القاهر الذي عمل إنجازا كبيرا في تاريخ إعجاز القرآن وفي هذه المسألة، ورد، وكان همه الرد على المعتزلة في ذلك، عمل إنجازا كبيرا استحسنه العلماء، ولكن منه إلى الآن وما قاله يعتبر هو السر في القرآن، وقد رجحه الكثيرون واعتمدوا عليه حتى انفتقت هذه العلوم، وألف بعده عدد. وهنا تأتي مدرستان مهمتان لطالب العلم أن ينتبه لإنتاجهما في ما يتصل بالقرآن وعلومه. المدرسة الأولى مدرسة العجم، والثانية مدرسة العرب. ونعني بالعجم هنا ليس الفصيل، ولكن الذين أدخلوا القوانين الكلامية والمنطقية في علوم العربية، وهذا هو الذي أفسد الذوق العربي وفهم العلم، علم المعاني وعلم العربية على ما كان عليه الأوائل، فاتجهوا إلى أن العربية في معانيها وبلاغتها وبيانها وبديعها يمكن أن توضع في قوالب كما يقال تعريفية محدودة لتكون علما يدرس. ولم تكن يوما ما المعاني والنظم لم يكن في قوانين يدرك، وإنما يدرك بذوق العربية وفهم اللسان العربي على ما كان عليه. ولما مشوا في هذا الطريق وكثرت المؤلفات في البلاغة في الإيضاح وفروعه في هذا الاتجاه، كانت قوالب وقوانين وتعريفات أذهبت الذوق وجعلت المسألة تطبيقية دون رعاية للحس والفهم، حتى بلغ الأمر أن كتب السيوطي رحمه الله تعالى في 3 مجلدات معترك الأقران في إعجاز القرآن، وأجاد أيما إجاده لكن على هذا الخط. أما الخط الثاني وهو المهم، وهو خط التذوق العربي الذي كان عند السكاكي وابن السبكي وجماعة فيما نحوا إليه، لكن الأمة لم تترسل مع ذلك ولم تتبنى هذا الأمر في 8 و9 هجري، فلذلك خبا وظلت العربية وفهم القرآن في كودنة نقلة القوانين المنطقية والكلامية والعجمية في القرآن، ومن هنا ضعف الأمر جدا. المنحة الثالث في إعجاز القرآن ليس هو منحى اللفظ والمعنى، وإنما هو منحى التأثير ومنحى سلطان القرآن على النفوس، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم من أهل السلوك، لأن كل طائفة من العلماء لهم ميل إلى علم من العلوم، يريدون أن يجعلوا إعجاز القرآن مرتبطا بذلك العلم. فأهل السلوك جعلوا تأثير القرآن على النفوس هو الحجة التي لا يمكن أن يستهان بها، لأن الأصل هو هذا، سلطانه قوي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم نمر على هذا إلى العصر الحاضر، وجاءت أنواع من الدراسات، فمنهم من رأى أن إعجاز القرآن في تشريعه وتشريعاته، ومنهم من رأى تبعا لبعض المتقدمين في إخباره بالمغيبات، أخبر عن قصص أنبياء وأخبر عن أشياء في الكون وعن تاريخ وعما يستقبل وحدث ما يستقبل في أيام تأتي بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه تدخل في الخصائص، لأن منها ما لم يدركه العرب الذين قام القرآن حجة عليهم، حتى وصل الأمر إلى إعجاز القرآن بالنظريات العلمية، يعني الإعجاز يسمونه الإعجاز العلمي للقرآن، والكتب فيه كثيرة وأنشئت له هيئات وهو مؤثر. وهنا نقف وقفة قبل الدخول إلى المدخل، هذا عرض تاريخي وهو الموجود في كتب دراسات القرآن وهو الموجود عند من يدرس هذه المسألة، لكن نقف وقفة هنا قبل أن ندخل إلى المدخل. هذه الوقفة هي أن كل ما قيل فيما ذكرنا هو حق وصواب، فكل هذه الأمة على مدى قرون تتلمس هذا السر العظيم الكبير في القرآن الكريم الذي جعل الناس الذين خاصتهم اللغة أن يستسلموا له، وجعل من لا يعرف اللغة يستسلم لرنته وحسن سبكه في الاستماع وحسن رنته في الأذن، ويجعل أهل الجدال يستسلمون لقوة حجته، ويجعل إلى آخر ذلك. هذا كله صفة للقرآن. فما هذا القرآن العظيم؟ القرآن العظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا النبأ العظيم هو فعلا القرآن وهو العظيم، لكن لماذا كان كذلك؟ هل هو لتشريعاته؟ هل هو لسلطانه؟ هل هو لبلاغته؟ هل هو لنظمه؟ هل هو لتأثيره؟ نحن نرى في القرآن عجبا آية في قصة آدم، وبعدها آية في قصة أحد الأنبياء، ثم تشريع، ثم الكلام عن الجنة والنار. فتجد في آيات متتاليات في صفحتين أو ثلاث من القرآن فيه مجموعة من الموضوعات المختلفة. وهنا نصل إلى المدخل الذي أظن أنه بحاجة إلى دراسة من أهل الاختصاص، وهو أن القرآن إعجازه وآيته وبرهانه هي أنه كلام الله جل وعلا. كلام الله جل وعلا، الله جل جلاله الملك القدوس. فكل صفات الله جل وعلا وما تقتضيه أسماؤه من معاني تدل على ربنا جل وعلا، وكلامه سبحانه في أمره الكوني أو أمره الشرعي أو فيما أنزله حجة لنبيه صلى الله عليه وسلم أو لمن قبله من الأنبياء هو كلامه سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون كلامه جل وعلا غير كلام البشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. البشر يعلمهم من خلقهم. من خلقهم؟ خلقهم الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولما علم جل وعلا مستوى خلقه في التلقي في أنواع ما يدركونه، جعل القرآن العظيم معجزا إلى حد تقبله عقولهم وأفئدتهم. لأنه لو كان معجزا بما لله جل وعلا من عظمة الكلام وشأن عظيم في الرسالة والوحي ربما عجزوا عن استقباله. فلما كان حجة كان هداية. ولذلك الجمع ما بين كون القرآن حجة ومعجزا وآية وبرهانا ملتزم أو فيه بكونه كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا القرآن أنزل لهداية الناس. الناس يختلفون. فلذلك قلنا إن أول معلم وأكبر أمر في الإعجاز هو أن القرآن كلام الله، وكلام الله لا يمكن أن يكون ككلام غيره، ولا يمكن أن يكون كلام بشر، ولا يمكن أن يكون ككلام البشر أو في مستوى كلام البشر. ولذلك عجز كفار قريش ودهاقنة العرب ومن يعرفون اللغة ويمارسونها ويفتخرون بها، عجزهم عن ذلك لأنه كلام الله الذي لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. الكلام تستطيع أن تصف كلام الناس، تقول هذا أسلوب صالح على الشيخ، تسمع بدون ما تعرف، لو غير لك الصوت تقول هذا أسلوبه، هذا أسلوب دكتور عبد الرحمن، هذا أسلوب فلان، هذا أسلوب الشيخ، هذا أسلوب هذا أسلوب، تعرف القائل من أسلوبه. وهذا في نطاق البشر مع تنوعهم، فالله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى بالعلم بالقرآن، والقرآن كلامه الذي لا يمكن أن يكون كلام بشر. فلذلك أعظم صفة في الإعجاز وكونها أنه كلام الله جل وعلا، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس من الله جل وعلا. هنا نجد معنى الهداية، مخاطبة الناس جميعا، التي قال فيها أيضا الوليد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أردت ملكا ملكناك، ولو أردت مالا أعطيناك مالا حتى تكون أغنى العرب، ولو أردت امرأة ذهبنا بحثنا لك عن أجمل نساء العرب فزوجناك، ماذا تريد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما عندك؟ قال نعم. قال اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فقرأ حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال الوليد حسبك، هذا ما عندك؟ قال نعم. فقام فرجع، قالوا ماذا عملت معه؟ قال كلاما لا أدري ما هو، ولكن أذكر منه الصاعقة، إن له لحلاوة إلى آخره. هنا هذا السلطان نأتي فيه إلى إعجاز القرآن في أثره على النفوس، لأنه كلام الله جل وعلا. القرآن فيه الآيات المتنوعة، الواحد منا يقرأ الآية ويمر عليها لا يتأثر بها، ويقرأ القرآن مرة أخرى ونفس الآية يتوقف عندها وتؤثر عليه، يقرأ الآية قارئ فلا تحرك فيه، فيقرأها قارئ آخر فتحرك فيه الإذعان والإخبات لله جل وعلا. هذه آية يتأثر بها المستكبر، وآية يتأثر بها الرحيم. فآيات الجنة تهدي من يحب الترغيب، من يؤثر فيه الترغيب، من يؤثر فيه الحب، من يؤثر فيه العطف. آيات الوعيد، الوعيد بالعذاب، الوعيد بالنار، الوعيد بالعقوبة، تؤثر في فئة من الناس التي تهزهم هذه لما تركب. النفوس مختلفة، وهذه هنا النقطة، النفوس، نفوس الناس مختلفة، فتجد في القرآن ما فيه خطاب لجميع النفوس، وهذا لا يمكن أن يكون كلام بشر، ولا يمكن أن يكون يستطيعه أحد. فإذا الإعجاز جاء من حيث، هنا من حيث إن القرآن أثر على أصناف الناس، كل واحد بنوع نفسيته. تجد فلان يعامل فلان له نفسية، له طريقة، ويعامل هذا شديد، هذا رحيم، هذا لين، هذا حليم، هذا مستعجل، هذا يسمع وآخر لا يسمع. وهذا القرآن فيه خطاب للجميع، منهم من يحب يتأثر بالأحكام الشرعية وبالحلال والحرام، منهم من يتأثر بالقصص، قصص السالفين، منهم من يتأثر بالآخرة وما فيها، ومنهم فكل أصناف الناس بما خلق الله النفوس عليه من أنواع، وهي أنواع كثيرة، تجد أن الجميع مخاطب في القرآن بما يؤثر عليه ويصلح نفسه لمن ألقى السمع وهو شهيد. وهذا نوع أول من مداخل إعجاز القرآن. النفوس مختلفة لا يعلمها إلا الله، القرآن كلام الله لا ليس بكلام البشر، فهو صفته سبحانه الذي خلق الناس وعلم ما يصلحه. هذه نظرة هداية، ليست فقط نظرة هداية، ولكن هي في قالب النظم الذي ذكروه، يعني أن ما ذكر هو خصائص لهذا القرآن، صفات لهذا القرآن، أن ألفاظه فيها كذا، وأن معانيه فيها كذا، وأن نظمه معجز، وأن فيه السلوك، وأن فيه التشريع، وأن فيه الإعجاز العلمي، وأن فيه الإخبار بالمغيبات الماضية أو المستقبلة، هذه كلها صفات. لكن من جمع الكلام بهذه جميعا هو المتكلم بهذا القرآن. الثانية هي أن القرآن معجز لأن فيه أثر صفات لا يمكن للبشر أن يبلغوها. فالبشر لهم صفات، لهم صفة علم لكن بقدر، لهم صفة حلم لكن بقدر، لهم صفة قدرة لكن بقدر، لهم صفة قوة لكن بقدر، لهم صفة ملك بقدر، لهم صفة بطش لكن بقدر، لهم صفة إلى آخره من الصفات، لهم صفة سلطان بقدرها، لهم صفة تشريع بقدرها. لكن صفة الله في هذه جميعا ليست هي صفة البشر. ولذلك من آمن بالقرآن أول ما أنزل رأى فيه القوة التي تجمع صفات ليست هي من صفات البشر، لأن المتكلم إذا تكلم يتكلم بما عنده في ذهنه من الصفات، يعني بقدرته، بما عنده من معلومات يخرج، وبما عنده من قدرة يخرج، يتوعد بقدره، يوعد بقدره، يسوق قصة بقدره، يسوق علما بقدره. لكن ما في القرآن ليس بمقدور البشر ولا الجن والإنس أن يكونوا بمثل هذه الصفات التي تكلم الله جل وعلا بالقرآن لإحاطته وعلمه وكماله في ذاته وأسمائه وصفاته. ولذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، جاءت في آيات، بس جاءت الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. متى جاءت هذه؟ جاءت في إنزال القرآن، في أول ما أنزل، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، إلى أن قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ربطها هنا في هذا الموطن بإنزال القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأنه تأملوا ما في القرآن من بواعث لهذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا من صاحب صفات لا تجتمع عليها البشر والجن والإنس، لو اجتمعت بعضهم لبعض ظهيرة، لكن لا يمكن أن يبلغوا علما يخرجون به مثل هذا القرآن، ولا أن يبلغوا فهما ولا فقها ولا حكمة ولا قدرة ولا قوة ولا قدسا ولا طهورية ولا عبودية. فإذا هذه جميعا تغشى المتلقي للقرآن، فيعلم أنه لا يمكن أن يكون هذا إلا كلام الله جل وعلا. فهنا صفات البشر، هذا المدخل في الإعجاز، صفات البشر الجن، صفات البشر أو صفات الرجال والنساء من الجن والإنس لو اجتمعت وبعضهم لبعض ظهيرة لن تبلغ شيئا من صفة الله جل وعلا، ولذلك لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنهم لا يمكن أن يجمعوا شيئا باجتماعهم يبلغ شيئا من علم الله. فعلم الأولين والآخرين وما أوتي الناس في علم الله كمخيط وضع في البحر فأخرج منه، ماذا يخرج من البحر؟ شيء. فعلم الناس كل علم الناس، رحمة الناس التي يتراحمون بها هي جزء من كذا، وعلم الناس هو جزء لا جزء صغير 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 من علم الله تعالى، بل إن الله هو الذي أفاض عليهم كل ذلك. فإذا الإعجاز جاء لو جمعت صفات الناس المتلقي للقرآن في العهد الأول يتلقاه بلغة عربية لها سلطانها عليه، ولكن محتواه لو اجتمع الناس جميعا ما جاءوا بهذا المحتوى. آية في الوعد، في الوعيد، في الجنة، في النار، في القصص، في التشريع، في العبادة، في السلوك، في المخاطبة، في اللين، لا يمكن أن يكون بهذا المستوى، أن يكون من كلامي إلا من كلام الله جل وعلا. الثالثة أن القرآن وقع فيه الإعجاز بشيء يجتمع الناس على الاستسلام له، وهو الإخبار بالمغيبات. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم قصص الأنبياء التي سلفت على هذا النحو، لأن قصص الأنبياء جاء بعضها في التوراة والإنجيل، ولكن على هذا النحو من العلو في الوصف والعبارة وهذا الحفظ لم تأتي إلا في القرآن، وجاء فيها أشياء ليست مدركة لا في العلم السالف ولا في الأمم السالفة ولا حتى في وقت التنزيل ولا في علم المؤرخين إلا في وقت متأخر. فإذا ذكر التأريخ الماضي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. مثلا في قصة يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام في عهده مصر كانت محكومة، قبل عهده وبعد عهده كانت محكومة بالفراعنة. الفراعنة حكام مصر قبله وبعده. في قصة يوسف عليه السلام ما جاء فيها ذكر فرعون، جاء فيها ذكر العزيز. وأين ذكر فرعون؟ هل الفراعنة جاءوا بعده؟ لا، الفراعنة قبل والفراعنة بعد. فلماذا خلت قصة يوسف عليه السلام التاريخية من ذكر شيء اسمه فرعون؟ العلماء يقولون العزيز اسم من أسماء أولاد الأولين، اسم من أسماء أولاد فرعون أو ما شابه ذلك، لكن جاء التاريخ وبين أن فترة يوسف عليه السلام هي فترة غلبت فيها دولة، غلبت فيها الفراعنة وانتصروا على الفراعنة، ثم بعد يوسف بزمن عاد الفراعنة وحكموا مصر. ففي تلك الفترة التاريخية، وهذه ما اكتشفت إلا مؤخرا، وهذا نوع من إعجاز القرآن، ليس الإعجاز التاريخي مثل ما يقولون، ولكنه أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه هو الذي يعلم ما كان ويعلم ما سيكون،
فصفة الله جل وعلا هنا في إحاطته بالعلم، وأن الله جل وعلا بكل شيء محيط علما وقدرة سبحانه وتعالى، هي التي تجعل القرآن معجزا. فكونه سبحانه يعلم علما محيطا كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فيما مضى وفيما هو حاضر وفيما نستقبل، علم أزلي ذاتي سبحانه وتعالى لا ينفك عنه جل وعلا، هذا يعطيك أن هذه الأشياء التي في القرآن المتنوعة هي دليل أنه لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. وهذا فيه مدخل أيضا للغيبيات المستقبلة التي في القرآن، وهنا يجوز هنا إدخال الإعجاز اللي يسمونها الإعجاز العلمي في هذا الأمر، الإعجاز العلمي، لأنه هو إعجاز لعلم الله جل وعلا بما سيكون وذكره في القرآن، فهو راجع إلى تحقيق أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأن العلم بالمستقبل لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. ولهذا الإعجاز العلمي باب واسع وهو مهم في التأثير، كلام عن الإعجاز العلمي للقرآن بأنواعه، سواء الإعجاز فيزيائي أو كيميائي أو زراعي أو فلكي أو عددي إلى آخره أنواعه، لكن بشرط أن الذي يربط شيئا فيه أشياء من الإعجاز العلمي يربطها بالقرآن يجب أن يعلم أن القرآن كلام الله الذي هو الحق المقدم وهو الحق المطلق، والنظريات هذه عرضة للصواب والخطأ مهما كانت، عرضة للصواب والخطأ، فتكون تلك العروض بإعجاز العلم للقرآن تكون لا بد أن تكون تقريبية وليست قطعية، لأن منها أشياء فسرت بها آيات ثم بان أنها ناقصة أو ليست كذلك. ومن المعلوم أن القطعية لا يعارض قطعيا، فإذا كانت إثباتات نظرية أو ما أشبه ذلك من الأمور العلمية قطعية بأحد أدوات إثبات القطعية، فإنه لا بأس أن يفسر بها القطع، لكن القطع هو القرآن إذا كانت دلالته قطعية، وأما إذا كانت دلالة اللفظ ظنية فهذا فيه مجال بحسب تفسير العلماء. الصفة الثالثة في مدخل الإعجاز أن القرآن كلام الله جل وعلا من حيث هو سبحانه ذو الربوبية على خلقه أجمعين، فهو الخالق الرازق، هو الرب سبحانه، هو الملك، هو القوي، هو القدير سبحانه. فكل صفات الجلال وأسماء الجلال القوة والهيبة لله جل وعلا هذه كلها ينزل أثرها في كلامه سبحانه وتعالى فيما أنزله على نبيه. ولذلك تجد آيات كثيرة لا يمكن أن تفسر إلا بأنها كلام من له صفات الجلال، لا يمكن أن تستقبلها بأنها كلام عادي. لذلك العربي بفطرته يدرك ذلك، فلما الصحابي رضي الله عنهم أجمعين قال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة في سورة الواقعة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، بل في سورة الطور قال كاد قلبي يطير، لأن تلقي صحيح ليس من أثر الكلمات، هو فيما وراء من تكلم بهذه الكلمات، من يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، من يستطيع يقول مثل هذا؟ ما يمكن أحد يقول إلا الله جل وعلا الذي هو حقيق كل تعبد وذل وإخبات بين يديه سبحانه وتعالى. من دخل في صفات الجلال وأسماء الجلال ينظر هذا النظر. النظر الآخر من ينظر في صفات العدل والحكمة، فآيات القرآن التي فيها التشريع ينظر فيها حكمة الله جل وعلا في كل أنحاء ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع. كذلك صفات الجمال، من يستطيع من الإنس والجن ومن أنزل عليهم القرآن والناس، إلى من يستطيع أن يتكلم بهذا الجمال في الأثر كما في القرآن، في الرحمة والمغفرة وفي النظر في الملكوت وفي ما في الخلق من جمال، وما في تدبير الله جل وعلا من جمال، وما في الرحمة من جمال، وما في الجنة من جمال. ليس جمال الصورة، جمال ما أعد الله، جمال رحمة الله جل وعلا بخلقه. هذه المعاني الجميلة الكثيرة لا يستطيع بشر أن يفيضها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، هو أصلا لا يستطيع ذلك إدراكا، فكيف يفيضها على عباده؟ لذلك تنوع الآيات تنوع عظيم. فلا غرابة، لا غرابة أن يكون القرآن لو أنزل على غير البشر لكانت الجبال خاشعة متصدعة، لأنه شيء عظيم ضخم، شيء عظيم يعني يوقظ، يحرك لمن عنده حس، لمن عنده سمع أو ألقى السمع. ولهذا كلمة السمع، كلمة السمع هذه من أعظم ما يكون من التأثير بالقرآن. القرآن حجة ليست مرئية، برهان ليس مرئي، وبرهان مسموع. وإذا كان كذلك فكيف تعلم بهذا البرهان؟ لابد من إلقاء السمع. إلقاء السمع تفتح ذهنك أقوى ما تكون، تفتح عقلك أقوى ما يكون فيما تسمع، ثم تسمع القرآن، هنا تعلم أنه من عند الله، لا يمكن أن يكون من عند غير الله. الأخيرة من الصفات هي صفات الحكمة، حكمة الله جل وعلا وإحاطته بعدله وحكمته بكل شيء. هذه قال الله جل وعلا فيها: ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر مرتبة، التدبر مرتبتان، يعني المدخل إليه السمع، فهم المعنى، سمع وفهم المعنى. ولذلك قال أم على قلوب أقفالها، تمنعهم من التدبر. فالذي يتلقى القرآن ويسمع السمع الصحيح وليس سمع الآلة، سمع الآلة كلنا نسمع القرآن ويسمعها المسلم والكافر، لكن هذه سمع الآلة هذا مشترك، لكن سمع الانتفاع هذا هو المطلوب، سمع التدبر. كانوا لا يستطيعون السمع، يعني سمع التدبر، سمع الانتفاع. أما سمع الآلة وجعلنا لهم سمعا فما أغنت عنهم أفئدتهم إلى آخر الآيات في ذلك، يعني أعطاهم الله سمعا وأبصارا وأفئدة ما نفعتهم. فهذه الآلات وسائل، فهنا نعلم شيئا كبيرا، شيئا كبيرا جدا، وهو أن خلاصة وما يطول المقام، أن مدخل الإعجاز في القرآن، وهو طرح نطرحه على هذه الجمهرة من العلماء في الدراسات القرآنية، خاصة الإخوة في مركز تفسير، أن إعجاز القرآن حقيقته أن القرآن من الله، وكلام الله ليس ككلام البشر في كل ما فيه، وأن مسلك البلاغيين في إعجاز القرآن كان في نقطة في بحر لأن كلام الله من حيث البلاغة لا شك لا يمكن أن يكون كلام المخلوقين، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، لا شك لا أحد أحسن من الله حديث لأنه كلامه جل وعلا. فالبلاغيون يبحثون كلهم في هذه الكلمة في هذه الآية ومن أحسن من الله حديثا في اللفظ والمعنى والنظم لإقامة الحجة على الرجل، لكن السلطان هذا المتنوع هو سلطان ما في القرآن من أثر صفات الله جل وعلا وأسمائه، هذا هو المدخل العلوي المسيطر على النفس لتوقن أن القرآن كلام الله. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اغفر لنا جمع، اللهم اجعلنا من المعظمين لك ولكتابك ومن المتبعين لرسولك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر جمع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه النعمة وعلى هذا المجلس المبارك الذي تفضل به شيخنا الشيخ صالح على الشيخ وفقه الله، وشكر الله لكم يا معالي الشيخ ما تفضلتم به. وأقول ينبغي ونحن سنفعل ذلك إن شاء الله في مركز تفسير أن نفرغ هذه المحاضرة ثم نعرضها عليك شيخ صالح حتى تنقحها وتزيدها بسطا وتمثيلا، فإن هذا المدخل مدخل يعني قل من يطرقه بهذه الطريقة. وكلام شيخنا في أول حديثه أن هذا أن دراسة إعجاز القرآن مدخلها الصحيح هو المدخل العقدي، هذه كلمة مهمة جدا قل أيضا من يشير إليها ويتنبه إليها. فجزاك الله خيرا يا شيخ صالح، وبارك الله لك فيما رزقك من العلم. نفتح المجال للزملاء الذين يرغبون في المداخلات الصوتية، إن كان هناك أي مداخلات صوتية. لم يأتني أي طلب في الأوراق،
إذا كان ما طلب لا تكلفه.
سبحان الله، أحيانا يعني بعضهم يتحسف إذا فات الوقت.
لا. طيب
اللي كتب مقدر.
طيب بسم الله نبدأ ببعض الأسئلة دكتور يا شيخنا التي لها يعني علاقة بموضوعنا. هذا سؤال يقول: هل هناك علاقة بين قول المعتزلة بخلق القرآن وبين قولهم بالصرفة؟ وهل القول الأول يلزمهم أو يلزمهم بالقول الثاني؟ وإلا فما سبب نشأة قولهم بالصرفة؟
أولا الصرفة معناها أنهم قادرون، لكن صرف الله قدرتهم عن معارضة القرآن، يعني الصرفة معناها أنهم عندهم قدرة لكن صرفوا عن استعمال القدرة حتى يأتوا بقرآن مثله، ولا هم يقدرون. وهذا لا علاقة له مباشرة بخلق القرآن ومسألة خلق القرآن، لأن خلق القرآن قضية راجعة إلى أن كلام الله جل وعلا حادث، هذه مسألة أخرى غير الإعجاز، يعني مسألة الإعجاز فتلك في الصفات وهذه في دلائل النبوة، تلك بحثها في الصفات وهذه بحثها في دلائل النبوة وحجية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. هذا سؤال يقول: نعم نعم حتى الوقت. نعم، يقول: هل يوجد كتاب ترشحونه للوفاء بدراسة إعجاز القرآن على طريقة بلاغة العرب لا طريقة العجم؟ وما رأيك في من يعني كتب مدخلا إلى بلاغة أهل السنة، وهل يمكن يعني إكمال هذه الفكرة؟
أولا نظرية النظم التي جاء بها العلامة عبد القاهر الجرجاني تلقاها علماء السنة بالقبول وأثنى عليها العلماء، لأنه ليس عليها مأخذ عقدي، لذلك لا أرى مناسبة أن يكون هناك درس خاص بأهل السنة في إعجاز القرآن، لا، إعجاز القرآن مفتوح وهو دليل من أدلة النبوة. الأمر الثاني أن البلاغة هي مسألة تذوق، يعني هي مسألة يعني هي علم لمحاولة فهم اللغة العربية، فلذلك تتفهم اللغة العربية بالتذوق أو تحس باللغة العربية بتذوقها أو بقوانينها. أصل التذوق لا يكون إلا إذا حفظت شيئا كثيرا. تمس على خير أبو خالد الله يحفظك، ترجع سم الله يحفظك سم. التذوق لا يكون إلا بحفظ الكثير من شعر العرب وقصائدها، لأن ديوان العرب هو الديوان الذي حفظ به كلام العرب جميعا. تعلمون القصة، وهذه من الدلائل أيضا على حجية القرآن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتلو سورة النحل أحيانا في خطبة الجمعة، فخطأ مرة وقرأ من سورة النحل حتى بلغ قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ثم سأل: ما التخوف؟ يعني أشكلت عليه. أو يأخذهم على تخوف، يعني هل هو خوف؟ فقال أحد الهذليين، قال: التخوف يا أمير المؤمنين في لغتنا، في لغة هذيل، التنقص. قال شاعرنا أبو كبير: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. تخوف يعني تنقص. أو يأخذهم على تنقص، يعني شيئا فشيئا يبدأ ينقصهم شيئا 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 حتى يقتقع بهم العقوبة. وهذا من دلائل عظمة إعجاز القرآن بهذا المعنى، أن القرآن فيه لغات العرب جميعا التي لا يمكن أن يحيط بها أحد من العرب، ففيه لغة قريش وهذيل وتميم إلى آخره. الأحرف السبعة أنزلها الله تعالى على أرجح الأقوال عندنا أنها على لغات العرب. الأحرف بمعنى اللغات، أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني على سبع لغات من لغات العرب. أنزلها الله لحكمة سبحانه جمعت هذا، ولي يعلم أن القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يأتي بكلام العرب جميعا. هذا عمر وهو قرشي أشكل عليه أو تخوف. لذلك اهتم ابن عباس وجماعة من الصحابة بشعر العرب، لأن فيه تفسيرا لكلمات كثيرة، كما في قوله: وأنتم سامدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: السمود في لغة حمير الغناء. السمود في لغة حمير الغناء، ففيها كلمات تأتيها من لغات العرب جميعا ما لا يمكن أن يحيط به بشر.
جزاك الله خيرا. هذا سؤال يقول: بعض العلماء تكلموا في مسألة القدر المعجز من القرآن، فما هو كلام أهل السنة في ذلك؟
القدر المعجز من القرآن ألف لام ميم، كل القرآن معجز لأنه كلام الله. أما القدر المعجز بكلام من تكلم في اللفظ والمعنى والآخرة، قالوا سورة، فأتوا بسورة من مثله. سورة، قالوا السورة ليست قصيرة، لأن جاء قالوا السور القصيرة كيف يكون فيها حجية؟ قالوا السورة ليست قصيرة. هم يفرون من شيء، من قوانين وضعوها لأنفسهم، وضعوا قوانين ثم يفرون منها. القرآن معجز بألف لام ميم، القرآن معجز بقاف، لكن الحقيقة ما أنزلت ألف لام ميم لوحدها، ولا أنزلت قاف لوحدها، ولا أنزلت طه لوحدها. أنزلت وبعدها طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالسؤال غير واقعي، السؤال هذا خيالي ليس له معنى، لأن القرآن كلام الله بما نزل. أما ما القدر المعجز، هذا ليتوصلوا به إلى أن السورة الواحدة القصيرة ليست معجزة، وهذا مردود بكل حال. لذلك مثل هذه الأسئلة التي منشأها كلام الكلاميين في دلائل النبوة نقول إن هذا ليس السؤال ليس واردا أصلا، لأنه ليس منطبقا ولا واقعيا.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله فرقا بين وصف القرآن بالإعجاز وبين كونه إعجازا من الله، نرجو منكم مزيد توضيح في ذلك.
هو يعني ممكن نبسطها شوي. أعجز الله الناس بالقرآن أو إعجاز القرآن. الأول إعجاز من؟ إعجاز الله، لكن وقع إعجاز الله بالقرآن. والثاني إعجاز القرآن في نفسه. لماذا؟ لأنه كلام الله. فالأول ينطبق على قول من يقول بالصرفة، لأن الله أعجز، هو الأعجز، هو الذي صرف، هو الذي جعلهم يعجزون. لكن الحقيقة أن القرآن في نفسه معجز، آية وبرهان لا يمكن أن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله جل وعلا. ففرق بين اللفظين، الأول فيها نسبة القدرة لله جل وعلا بصرف الناس عن القرآن، والثاني إعجاز القرآن، يعني أن الآية والبرهان والإعجاز صفة من صفات القرآن ذاته.
سؤال آخر يقول: هل كتب عبد القاهر الجرجاني كأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز يمكن لطالب العلم أن يقرأ فيها وليس له كبير خبرة بمختصرات البلاغة؟ وما الكتب التي تصلح أن تكون مفتاحا لفهمها؟
أولا أسرار البلاغة يعني يمكن أن تتجاوزها لأنه يتكلم في البيان أكثر. أما دلائل الإعجاز فاقرأه 10 مرات أو 20 أو 30 لن تمل، وكتاب يحرك فيك حب القرآن وفهم المعاني، لأن علم المعاني يا أخوان علم مهم، مهم جدا. يعني مثلا إياك نعبد، كيف علم المعاني؟ إياك نعبد، يجي واحد إيش تفسير إياك نعبد؟ يقول نعبدك سبحانك. لكن صاحب علم المعاني اللي هو يفهمها العربي بطبيعته، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، لأن تقديم إياك على وهي معمول الفعل، تقديم المعمول على العامل يفيد إيش؟ يفيد التخصيص. مثل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا حصر، لكن الحصر نوعين، حصر قلب ولا حصر آخر. هنا هذا حصر قلب، يعني قلب عليهم ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لعلة واحدة وهي أن يقربونا إلى الله زلفى. مثلا النشر، النشر الضم والنشر، الضم ها اللف والنشر، اللف والنشر يعني الجمع ثم التفريق. هذا أيضا علم من علم المعاني، له فوائد. الفوائد هذه خارجة عن دلالة اللفظ، هي فوائد أخرى، يعني مثل الحصر، الخصر، القلب، تأكيد، الإضافة، وهذا معلوم من كلام العرب. يعني مثلا نقول لكم في النحو، في النحو نقول مثلا إيش؟ الدرس قائم، الدرس قائم. طيب الدرس قائم هذا مبتدأ وخبر، صحيح؟ فيه تأكيد، الدرس قادم قائم، مسند ومسند إليه، وانتهينا. طيب لو قلنا إن لو قلنا لا الدرس قائم، أكدنا بإيش؟ باللام، هذا تأكيد، تأكيد واحد. لا الدرس قائم يعني أكد، ترى ما أكد الدرس. لما أجي أقول إن الدرس لقادم، معنى إيش؟ لقائم، إن الدرس لقائم، هذا صار مؤكدين، معناه هذا أكبر. إذا جينا استثناء مفرغ من أعم الأحوال ثم يعني بلا ثم نأتي بإلا، هذا يفيد إيش؟ لا إله إلا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا، اللام مع إلا وش دلالتها؟ هذه كلها في علوم المعاني، أنت تأخذها بالتفسير نقلا، لكن يمكن أن يتطور فيها طالب العلم بمعرفته لعلم المعاني. فعلم المعاني أهم علم في العربية متصل بتفسير القرآن، وهو مظهر لوجوه وجوه المعاني الكبيرة في القرآن كلام الله جل وعلا. لا يعني هذا أن البيان مهم، لكن هذه شغلة المختصين، شغلة المختصين. أما المفسر لازم يعرف علم المعاني.
يقول السؤال هنا: كثير من الشبه التي تشاع عن بعض المنتسبين للمسلمين حول القرآن لم ترد عن مشركي العرب زمن النبوة، فما سر ذلك؟ يقول: كثير من الشبه التي تثار اليوم حول القرآن جديدة، يعني لم يسبق إليها حتى المشركون.
وهذا صحيح، لأن الشيطان باقي.
يقول: ينظر في الساحة اليوم أن أكثر من تميز في تفسير القرآن وإعجازه هم من المختصين في علوم اللغة، فما تعليقكم؟ يقول: أكثر من برز في خدمة التفسير والإعجاز هم أهل اللغة، فما تعليقكم على ذلك؟
لا، هو أكثر من فسر القرآن هم أهل الحديث، يعني أهل التفسير، علماء الأسانيد، وهو أول ما نقل القرآن تفسير بالأثر، تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير عن الصحابة، تفسير عن التابعين، وأول مدونات التفسير كانت التفسير بالأثر بالأسانيد، ودخلها قليل تفسير بعض الآيات باللغة، ثم توسعت المدرستان، مدرسة التفسير بالأثر ومدرسة التفسير بالاجتهاد الذي هو أهم شيء فيه اللغة. فمدرسة التفسير باللغة مهمة، ولكن هي مع مدرسة التفسير بالأثر يكون المفسر فيها قويا. لكن لو كان تفسيره لغويا بدون ما ينظر في تفاسير السلف فيكون مقصرا في ذلك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس بالقرآن لغة وتنزيلا ومواقع.
جميل. كثير من الأسئلة وردت تسأل عن ضوابط القول في الإعجاز العلمي، ومع عليكم ذكرتم في آخر حديثكم شيئا من هذا، هل من إضافة في هذه النقطة مع خاصة مع كثرة التوسع في القول بإعجاز العلمي؟
الإعجاز العلمي أنا أنظر له على أنه ليس علما ولكنه وسيلة دعوة، ولذلك يجب أن يؤطر بهذا الإطار فيستفاد منه في الدعوة وفي تحبيب الناس للقرآن وفي بيان أن الله جل وعلا حق وأن الرسالة حق وأن القرآن حق وما أشبه ذلك، وهي تؤثر في الناشئة، في الناشئة كثيرا. وأنا أذكر في شبابنا في الصغر كان من الأشياء اللي لفتت نظرنا في المحاضرات الكلام عن إعجاز القرآن، أن هذه تروق للشباب وتروق للمبتدئين، ينتبه إلى عظمة القرآن بموضوعات الإعجاز، فهي وسيلة عصرية للدعوة. صاحب هذه الوسيلة يجب أن يكون عالما أو مقلدا لعالم بثقة، لكن ما يصدق كل ما يقال. اللي واقع كل ما قالوا شيء هذا إعجاز جابه وحطوه إعجاز صحيح، وما يأتي واحد متخصص مثل ما مرة سمع، مرة كنا في مكان كان في أحد يتكلم في التلفزيون بشيء إعجاز طبي فيه وهو ما هو طبيب المتكلم، كان أحد الأطباء موجودين قال لا علميا هذا ما هو صحيح، الآن صار فيه كذا كذا. فإذا استخدامه كوسيلة دعوة لا بأس بقدره، ويجعل ظني ويبرئ الملقي ذمته بأنه قد يكون من معاني الآية، يعني يعمل شيء مما يجعل للقرآن هيبته ومكانه، لأن هذا كلام الله جل وعلا، ما نجعله ينزل عن نظريات البشر. نظريات إذا كانت قطعية تحولت من نظرية إلى قطعية، فالقطع لا يعارض قطعيا إذا كان دلالة الآية على معناها قطعية، لكن يجب أن يكون ما يفسر بالإعجاز أولا أن يكون مما هو قطعي، إذا جعلته آية من إعجاز القرآن العلمي أن يكون قطعي، ولا تكون نظرية تحت الإثبات أو قابلة أو تحت البحث أو لم يتوافر عليها جميع العلماء. المسألة الثانية أن تكون الآية دالة على هذا المعنى باللغة، وأن لا تكون دلالتها اللغوية ملغية، يعني بعضهم يأتي يفسر مسألة لكن الآية ليست فيها، يجعلها من تفسير الآية وهي الآية أصلا في اللغة دلالتها لا تتحمل هذا المعنى. الثالث أن يكون التفسير بما يسمى إعجاز القرآن من متخصص به في العلم ذاته، يعني تكلم في الجيولوجيا متخصص في الجيولوجيا يتكلم بهذا، ثم بعد الناس ينقلون عنه لا بأس في الدعوة، لكن ليفسر الأول الآية لابد يكون متخصص بها ويكون يعلمها علما. فيزيائي يتكلم عن الأمور الفيزيائية، فلكي يتكلم عن الأمور الفلكية، طبيب يتكلم عن الأمور، لكن واحد يأخذ كل المسائل، يأخذ مسائل فيزيائية ومسائل نترونات وفلزات وعدد ذري للمعادن وهو طبيب ويتدخل في الطب، هذا عدم احترام للقرآن، ولا أرى أن يدخل فيه. نعم نستفيد من الإعجاز العلمي في القرآن، لكن بتخصص دقيق بهذه الشروط الثلاثة: قطعية يحتمله المعنى، المعنى اللغوي، واحتمال المعنى اللغوي معناه أن الصحابة أكيد تكلموا فيه بما يدل عليه المعنى اللغوي أو لا يعارض كلامهم، والثالث أن يكون من متخصص بارع في ذلك، والله أعلم.
كثير من الأسئلة معالي الشيخ وصل يسأل عن دروس معاليكم ويتشوف إلى بداية هذه الدروس وانتظامها، ونحن أيضا في مركز تفسير للدراسات القرآنية نتمنى في الحقيقة أن يكون هناك درس تفسير أسبوعي لمعاليكم، ونحن في المركز مستعدون لخدمة هذا الدرس بكل وسائل الخدمة، ومن أولها أن نحاول أن نستخرج تصريحا يعني للدرس من وزارة الشؤون الإسلامية. فما تعليقكم؟
إذا كان كذلك فلا غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المتندم. صعب الواحد يجمع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولكن في الحقيقة يا أخوان التركب علمي، ولكن الواحد يحاول أن ينفع الإسلام والمسلمين، ينفع إخوانه وينفعكم وينفع غيركم بما أعطاه الله جل وعلا من المكانة، ولا فهذه الأمكنة ليست مقصودة لذاتها، هي وسائل. فإذا كان المرء بيساعد بوسيلة لنشر الحق والدين وتكثير الخير وتقليل الشر فلا بأس الواحد يدخل فيها، أما للنزهة أو للجاه أو نحو ذلك فنعوذ بالله من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأضر منها لها بأضر لها من حرص المرء على المال والشرف اللي هو الجاه لدينه، يعني مضر جدا هذه، إلا إذا كان القصد هو الحق في نفسه، ويحاسب المرء نفسه ويوطن نفسه على أن قصد الحق في نفسه نشر الهداية، تكثير الخير، تقليل الشر. ففائدة يوسف عليه السلام لما ولي لأجل تكثير الخير وتقليل الشر. الصحابة رضوان الله عليهم ما أخذوا الولايات حبا فيها، ولكن لأجل أن يقيم الله بهم ما استطاعوا من دينه، ما استطاعوا من دينه بحسب ما يكون لهم من ذلك. وهكذا كل من أتيح له أن يتولى شيئا فأولا يبرئ نفسه، يحاول أن يجاهد نفسه ألا يكون غرضه الدنيا، لأن إذا كان يتعرض للأمر يتطلع للشيء فإنه من سأل شيئا من هذه لا يعطى، من سأل ولاية لا يولى، ومن استشرف لولاية لأنه يضر. والأمر الثاني أن يكون المرء يحرص على أن يكون بابا للخير مغلاقا للشر بقدر استطاعته، التمام صعب ولكن بقدر استطاعته هذا. ولا شك أن أعظم ما يقال في ذلك هو قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من ولي شيئا وعنده هذه الآية أمامه فهو إن شاء الله على خير، ونسأل الله أن يغفر لنا زللنا وأن يجعلنا وإياكم من المنتصرين للحق والهدى.
نختم معالي الشيخ برسالة من معاليكم توجهونها لمحبيكم وتلاميذكم في مركز تفسير للدراسات القرآنية.
لا أعظم من أن أقول لنفسي ولإخواني من أن أعظم شيء القرآن، وكلام الله جل وعلا هو أعظم ما يتقرب به إليه. كيف وهو علم الآن نتعلمه ونعلمه، فيا بشرى من علم الناس في شيء يحبه الله جل وعلا ورسوله وهو القرآن. واليوم ليس مجال أنصاف حلول في العلم، يا إما أنك تجد وتحرص على علم نافع قوي بحسب ما آتاك الله من القدر والمواهب، لكن تجد أن تكون قد تيقنت مما تعلمته، وهذا هو المطلوب، أن نتيقن مما تعلمناه وألا نتعلم نصف علم. فإن الذين يضرون الشريعة اليوم ويضرون في فهم الإسلام وينسبون للدين ما ليس له هم من يكتفون بالنصف، يعلمون شيئا قد غابت عنهم أشياء، وهذا لا تبرأ الذمة بأن الإنسان يكون عنده القدرة على أن يبحث وهو مقصر اكتفاء بما تعلم. يعني واحد تعلم في الكلية ثم بعد العمر نسى نصه، يصلح أنها يتصدر للناس ولا يراجع مراجعات خفيفة، لابد من تعمق، لأن أنت تنقل عن الله جل وعلا. العلم ترى ليس سهل، والأمة بحاجة إلى علماء كثير جدا. يعني كم عدد الأمة؟ 1,500,000,000. كم نحتاج لهم من العلماء؟ كم نحتاج من المتخصصين يعلم شيئا فيدعو إليه ويبين شريعة الله؟ الله جل وعلا أمرنا أن نتبع وأن نكون مبلغين، فالتبليغ لا يكون بجهل، يكون بعلم. لابد من العلم الراسخ بقدر استطاعة المرء، فيحرص ويعلم الله منك أنك بذلت جهدك. وهنا شيء ينتبه له الإخوة، وهو أن العلم له عقد وله ملح، لا يبالغ في الملح في العلم وتنسى الأصول. يعني مثلا الواحد عنده أساسيات لكن تبالغ فيها البحوث التفصيلية حتى نسي الأصل، ما يصير هذا. لابد أن يكون دائما معك رأس المال العلم الأساسي الذي تعلمه، ما تبحث في أمور تفصيلية من ملح العلم. مثلا يبحث رسالة وبحث طويل الجبال في القرآن أو الرجال في القرآن وينسى علوم القرآن الأساسية الكبار التي يحتاجها، أو يأتي في مسألة يقول والله أنا شرحت الطهارة في 20 مجلدا، طيب والفقه كله أو نحو ذلك. هذا لابد من رعايته، لا ننساق وراء رغبة في ذلك. العلم عقد وملح، خذ من الملح ما ينشطك للثبات على معرفة العقد. اليوم في العلوم جاء ما يصد عنها، وهي فرصة، وهي الوسائل الحديثة. اليوم بالغ طلبة العلم في رؤية وسائل الاتصال، وسائل التواصل الجديدة من تويتر ولا يوتيوب أو ما أدري إيش، ولا يرون في القنوات. إلى متى؟ خذ منها قدر الحاجة، لكن العلم هو الأساس، ولا ترى تفقد العلم شيئا فشيئا. فكيف إذا صار عليك هجمة متنوعة من كل جهة وأنت الآن من بحر في بحر من بر في بر تضيع في الصحراء؟ وهذه المجال أنت الآن مثلا تويتر تكلم أمام حركة ناس بملايين البشر في العالم، تروح تتبع كل هالعالم كيف؟ هذا ما يليق حتى من ناحية السمت ولا من ناحية المروءة. الواحد ما يتتبع ناس عنده جنبه، فكيف يروح يتتبع في هذه التواصل أمم من الناس جنبه بعيدين عنه؟ لا يليق، إلا لقدر الحاجة لنصرة الدين. أما لمجرد الأنس فهذا ليس أنسا مشروعا في ملاحقة كلام الناس إلا فيما فيه فائدة. فإذا كان تعود هذه على علم الرجل بالتأثير أو بالضعف أو على عبادته أو تعبده أو خشيته، فهذا مصيبة أخرى يجب أن يرعوي بسببها، والله أعلم.
شكر الله لكم. نرعوي بسببها والله.
شكر الله لكم يا معالي الشيخ. وكما قال أحمد شوقي في ختام هذا اللقاء: قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. كانت ساعة ماتعة مع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أستاذ الدراسات القرآنية ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تحدث فيها عن مدخل عميق معمق في دراسات إعجاز القرآن. أرجو بإذن الله تعالى أن ننتفع به وأن نراجعه، وأن يكون إن شاء الله مكتوبا مطبوعا منقحا في المستقبل. شكر الله لكم يا معالي الشيخ تلبية هذه الدعوة، وشكر الله لكم جميعا أيها الإخوة حضوركم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعلكم يا معالي الشيخ تتقبلون.
أشكر لك يا شيخ عبد الرحمن وللإخوة على هذه الدعوة، بس أنت غشيتني، قلت نجتمع في مجموعة بيجتمعون، لو علمت أن الإخوة بهذا العدد استعديت لهم، بس أنت أخذتني فيها في المعذرة. معذرة إن شاء الله حقكم في الباقي إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. هدية متواضعة معالي الشيخ من مركز تفسير للدراسات القرآنية، ومطبوعات المركز الجديدة التي صدرت بعد في خلال الأسبوعين الماضية تصلكم إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لكم وجزاكم الله ألف خير.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.